ولاحظ شد الشهوة أحيانا لما تستحكم في القلب تغطي على تفكيره، خرج ونسي الباب مفتوحا فخرجت الفتاة، فلما جاء من السوق لم يجدها فطار قلبه فأصبح يدور في الشوارع فيقول يا رب قائلة يوما وقد نظرت أين الطريق إلى حمام النجاة. فسمعته فتاة وهو يردد هذا البيت فقالت بيتا آخر هلا جعلت عليها إذ ظفرت بها حرزا على الدار حرزا على قفلا على الدار أو حرزا على الباب. فمات وهو يردد هذين البيتين، أصبح يردد هذين البيتين حتى مات على هذين البيتين. أرأيتم هذه الخاتمة التي يختم بها للعبد؟ يموت وهو يردد هذا البيت. رجل آخر خاتمته أسوأ من هذه الخاتمة، كان رجلا صالحا مستقيما في أول أمره، فحانت منه نظرة الحرام إلى شاب صغير كان يحضر مجلسه، فتعلقت الشهوة في قلبه، فأحس هذا الشاب ما في نفس صاحبه فترك مجلسه، ثم مرض هذا لشدة تعلقه بالشهوة عافانا الله وإياكم حتى جلس حديث الفراش، فقالوا لهذا الشاب احضر أنت آخر احضر إلى هذا الرجل وقابله فقط مقابل حتى لعله أن تتحسن حاله، فما زالوا به حتى أقنعوه. فلما علم بأن صاحبه قد وافق عادت إليه بعض صحته وينتظر عودة صاحبه، ثم عدل عن المجيء إليه وأحس بأنه قد ارتكب خطأ عندما يأتي إليه، فحينئذ زاد الأمر والغم عليه حتى قال بيتين كفر بها ومات عليها. قال وهذا كان اسم هذا الشاب كان اسمه أسلم، قال أسلم يا راحة البال العليل ويا شفاء المدن في الخير رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل، فمات على هذا البيت. قالوا له قل لا إله إلا الله فأصبح يردد هذا البيت حتى مات. أرأيتم أيها الإخوة هذه النتيجة التي يصل إليها العبد؟ فأنت الإنسان عندما يكون في مرض الموت وفي حال الموت يكون في حال من السوء، فاجتمع عليه شياطين الجن والإنس تريد أن تفتنه لأن هذه الفرصة الأخيرة لهم، وحينما تكون الشهوة مستحكمة في قلبه فتعرض عليه الشهادة شهادة لا إله إلا الله يمتنع عن قولها ويصبح يردد هذه الشهوة. أخيرا بعد هذا الإسهاب في عرض خطورة هذا الأمر أظن أننا اتفقنا جميعا على خطورة هذه القضية وعلى خطورة أن ينساق الإنسان وراء شهوته المحرمة، وأنه لا بد أن يتخذ قرارا حاسما فعلا في مواجهة هذا الداء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ذلك. ننتقل إلى الشق الثاني وهو الأهم، وهو الحديث عن الدواء، وهو الإجابة على هذا السؤال كيف نتخلص من آثار وأضرار هذه الشهوة وكيف نواجه هذه الشهوة المحرمة. نحن قلنا في بداية الحديث إن الشهوة مرض، إن الشهوة مرض، مرض للقلب، ومرض القلب شبيه بمرض البدن، وعلاج مرض القلب البدن يتم بأمور ثلاثة. أولا أن يتغذى البدن، أن يأخذ البدن ما يحفظ عليه قوته. الأمر الثاني أن يبتعد البدن عما يؤذيه. الأمر الثالث أن يتخلص من المؤذي الذي دخل في البدن. فمثلا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل طعام حتى يتقوى الجسم فيقاوم البرد، لأن الإنسان في حالة الجوع قد لا يقاوم البرد أكثر مما لما يكون شبعانا. هنا الآن البدن سيحتاج إلى غذاء يقويه، سيحتاج أيضا إلى ما يحميه، سيحتاج إلى ملابس تحميه من البرد، سيحتاج إلى إخراج ما يؤذيه. لما يكون فيه التهاب نحتاج إلى أن نعالج هذا الالتهاب، فيروسات معينة ومضربات معينة نحتاج إلى القضاء عليها فنخرجها من البدن حتى يبقى البدن سليما. كذلك علاج القلب من مرض الشهوة يحتاج هذه الأمور الثلاث: أن يأتي للقلب ما يحفظ عليه قوته، وأن يحمي القلب مما يؤذيه ويثر عليه الشهوة، وأن يتخلص بعد ذلك مما قد علق به. فأما حفظ القوة فيتمثل في عدة أمور: أولها تربية الإيمان في النفس، لأن الإيمان هو العاقل بإذن الله من المعصية. عندما يكون عند الإنسان إيمان قوي يعصمه من واقعة المعصية، واقعة الفاحشة، ويصبح بعد ذلك لو تيسرت له أسباب المعصية يقول كما قال يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام شاب أعزب كان خارج بلاده وكان في بيت الملك، وامرأة ذات منصب وذات جمال دعته إلى نفسها بل هددته وأغلقت الباب فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن الذي دفعه إلى الامتناع عن هذه المعصية رغم تيسر أسبابها هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مراقبة الله عز وجل، أن تشعر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل جعلت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله عز وجل، إني أعلم أن الله مطلع علي مراقبني، حينئذ لا يمكن أجر على هذه الناس. واسمعوا هذه الرقابة التي لا يستطيع أحد أن يتخلص عنها منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ذاك يوم صلى الله عليه وسلم فقال له: مما تضحك؟ قال: أضحك من مجادلة العبد ربه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: ألم أسود؟ ألم أكرم؟ ألم أفعل بك كذا وكذا؟ قال: نعم. فيخرج عليه سجلات سيئاته فيقول: أظلمك عبادي الكرام الكاتبون؟ فهذا اعتاد الخصام، اعتاد الجدل مع الناس في الحياة الدنيا، وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى ظن أنه لا زال في الحياة الدنيا، فأصبح يجادل الله عز وجل وهو يجهل أن الله لا تخفى عليه خافية. قال: يا ربي إنك لا تفيد الظلم ولا أقبل شاهدا إلا من نفسي. قال الله عز وجل: الآن نقيم عليك شاهدا من نفسي. قال: فيتفكر في نفسه: ما الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم الله على لسانه فيقال لجوارحهم طقي. قال: فأول ما تنطق فخذه، ثم تنطق ساقه، ثم يده، ثم سائر جوارحه، ثم يحال بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا وسقا، فعن كنا كنت أناظر. إذن هذه الجوارح التي تمارس بها المعصية هي شهيدة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع أن تخلص من جوارحك؟ بل يا أخي هذه الجوارح هي أول ما يتمتع بالمعصية ولذة المعصية، ستوقفك أمام الله سبحانه وتعالى وتشهد عليك كما أنت قائم. الأرض التي أنت عليها، يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر زلزال الأرض، قال: يوم تحدث أخبارها. قالوا: يا رسول الله، وما أخبارها؟ أو قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل، تقول: عملت ذنب كذا وكذا يوم كذا. إذن فالذي يراقب الله عز وجل، الذي يعلم أن جوارحه تشهد عليه، الذي يعلم أن الله مطلع عليه، الذي يعلم أن الأرض تشهد عليه، الذي يعلم أن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يمكن يتجرأ على معصية أبدا. أيضا من ما يقوي القلب تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا إن السواء مرض، والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعندما تتلو كتاب الله لا تقرأ كتاب الله كما تقرأ الصحف أو تقرأ أي كتاب آخر، بل اقرأ كتاب الله وتمعن وتدبر هذه الآيات، حينئذ يحرك الإيمان في قلبك، وحينئذ يشفي هذا المرض الذي تعاني منه وتجده في قلبك. الأمر الرابع: تقوية الإرادة. يقوي الإنسان إرادة في نفسه، ويتحقق ذلك بأمور، منها أن تعلم أنك إنسان خلقت لماذا في هذه الدنيا؟ خلقت يا أخي لعبادة الله بحسمة سامية وعالية، ما خلقت لأجل الشهوات، لست مثل الحيوان الذي تسيره شهوته، فأنت خلقت لأمر ثاني، خلقت لعبادة الله لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، استعمرك الله في الأرض، استأمنك على القيام بهذا الدين وعلى هذه الرسالة، فهل يليق بهذا المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وكرمه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، أيليق بك يا أخي أن تكون منساقا وراء شهوتك، أن تسيرك الشهوة وتقرر مصيرك؟ الأمر الثاني: أن يفكر في عواقب الشهوة ونتائجها. ما نتائجها؟ نتائجها أمران نتيجتان: إما أن تكون رجل فيك صلاح خير فتندم حينئذ لما تفعل معصية، تعيش وتقطع قلبك لأنك فعلت هذه المعصية وقعت في هذه المعصية، وتبحث عن أي خلاص تتمنى أنه لم تجدك أمك قبل هذا اليوم. أو أن تكون إنسان ما عندك إيمان، ما عندك خوف من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تتحسر على أنزالك هذه الشهوة وتتمنى أن تعود. الأمر الآخر أو أمر ثالث أيضا يقوي إرادتك، هذه الشهوة تمتع نفسك بها. تعال يا أخي خليك واقعي منطقي، لما تمارس الشهوة ستجد اللذة فعلا في وقت معين، أنت هذا الوقت خلاص انتهت الشهوة. يعني مثلا، يعني أنا قد أجد مثلا لذة في شرب هذا الماء، عندما انتهيت من شرب الماء انتهيت، لا أجد هذه، انتهت هذه الشهوة واللذة عندما زال هذا الأمر. كذلك هذه الشهوة الحرام التي تمارسها، عندما تمارس شهوتك وتنتهي تنتهي اللذة، لكن هل تنتهي فقط؟ لا، يعقبها الحد. إن كنت رجلا ذا صلاح وتقوى فأنت تتحسر على أن وقعت في معصية الله، وإن كنت غير ذلك فأنت تتحسر على أن زالت هذه الشهوة وتبدأ يبدأ الهم يؤرقك متى يعود إليك ذلك. الأمر الآخر أو أمر رابع، أن تتصور يا أخي أن ذلك وقع في محارمك. يا أخي أنت تقع في محارم الناس، تصور أن ذلك وقع في محارمك، في ابنك، في أختك، في زوجتك. إذا كنت يا أخي أنت إنسان غير عفيف، إنسان غير نزيه، فلا لا تبالي بمحارم الناس وأعراض الناس، فقد يعاقبك الله في أهلك. فقد يعاقبك الله في أهلك. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلا. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فكه. فإذا أردت أن يعف أهلك وأبنائك فكن عفيفا عنه، واعلم أنك ستعاقب عندما تنتهك حرمات الناس وأعراض الناس. كيف بك عندما يكبر سنك وقد ترى ابنتك وقعت في مصيبة، وقد ترى زوجتك وقعت في مصيبة، والسبب هو أنك أنت ما اتقيت الله عز وجل، أنك أنت انتهكت حرمات الناس، فكان ذلك سببا في أن تنتهك حرمات. أيضا مما يقوي الإرادة أن تتفكر في فائدة مخالفة الهوى والشهوة. الآن أنت أمام صراع، أمامك شهوة، صراع، إما أن تنتصر وإما أن تنهزم أمام الشهوة. ما نتيجة الصرح على الشهوة؟ نتيجتها يا أخي أول أن تحس بنزلة الإيمان، تتذكر تلك اللحظة التي دعتك نفسك إلى المعصية ومع ذلك قاومت واستطعت أن تنتصر. ترغم الشيطان، تجد يا أخي الذكر الجميل في الحياة الدنيا ولذة الطاعة عند الله عز وجل، لكن نتيجة الانهزام ونتيجة الوقوع مع الشهوة لا. أمر أيضا مما يقوي الإرادة أن تعلم أن فترة المجاهدة التي تحتاج إليها هي فقط لحظات، يعني لحظة صراع الإنسان وتوقف الإنسان مع الشهوة يحتاج أن يصبر، أن يجاهد. إذا انتهت اللحظة هذه خلاص انتهى، انتهى داعي النفس للشهوة، لكن هل انتهى؟ لا، بقي معه لذة الطاعة والعز بالله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج يا أخي إلى مرحلة اجتهاد يسيرة فقط، هذه المرحلة، وبعد ذلك تطمئن وترتاح. أما عندما تنهزم فحينئذ النتيجة ما أشرنا إليه آنفا من الحسرات. أيضا مما يقوي الإرادة أن تستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى، وخاصة الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ويقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته منه. يا أخي لماذا لا تفكر في أن تصوم يوم نفل لله عز وجل وتعرف أثر ذلك على نفسك؟ أول ما تجد يا أخي لذة طاعة الله عز وجل عندما تأتي إلى الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند الفائرة. عندما تأتي الفطر تجد لذة الطاعة. الناس يتمتعون بالطعام بالشراب بالماء البارد، وأنت تمتنع عن ذلك استجابة لأمر الله عز وجل. حينئذ تقوي في نفسك الإرادة، تقوي في نفسك فعلا طاعة الله عز وجل. يعني أنت بإمكانك يا أخي لما تصير صائم نفل بإمكانك يا أخي أنك تشرب، بإمكانك أن تأكل الطعام، لكنك تمتنع لله عز وجل. فإذا كنت تمتنع عن أمر تستطيع أن تواقعه، فكيف بعد ذلك بالمحرم؟ لا شك أنك ستكون أكثر امتناعا على ذلك. وأخيرا مما يقوي الإرادة أن تتذكر نعيم الجنة، وقد وعد الله المؤمنين بنعيم في الجنة عظيم. يكفينا فقط نعيم الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة كهيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في سماء الدنيا. يقول: لكل امرئ منهم زوجان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء الحجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل النساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لملأت ما بينها ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أيهما خير لك؟ هذا النعيم المقيم عن تلك الشهوة الزائلة التي يعقبها الحسرات. أتستبدل الذي وعدنا بالذي هو خير؟ هل هناك عاقل يا أخواني يستبدل ويستبدل هذه الشهوة، هذه اللذة وهذا النعيم المقيم مع رضوان الله ومع التمتع برضوان الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو تلك الشهوة الحيوانية البهيمية العاجلة التي يمارسها في الدنيا ثم تعقبها الحسرات؟ الخطوة الثانية من خطوات العلاج أن تبتعد عما يؤذيك، أو أن تبتعد عن مثيرات الشهوة، وأولها النظر الحرام. كل الحوادث مبداها من النظر، من النظر ومعظم النار المستصغر الشرري كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام إلى قوس المهوى. والله عز وجل يخاطب عباده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول في الآية الأخرى قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا التفكير، قد يفكر الإنسان في أمر هذه الشهوة المهوية، تبدأ القضية التفكير ثم يطول معه هذا التفكير حتى ينتقل إلى هم، حتى يقع في بعض المقدمات، حتى يدعو ذلك إلى تكون عزيمة صادقة، ثم يقع في المعصية، وحين يقع يستولي عليه الشيطان ويقوده الشيطان بعد ذلك إلى الصلاة. أيضا الخلوة، فيمن حرم الله الخلوة به، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الخلوة المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخوان رجل المرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، سواء كان بامرأة أو بغيره. يعني بعض الناس فطرته مدركة يميل إلى بني جنسه، حتى هذه يعني التي يترفع عنه الحيوان، حتى الحيوان الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن يميل إلى الجنس الآخر. فانظر ما تفعل الشهوة بصاحبها، يعني حتى الأمر الذي يترفع عنه الحيوان يميل إليه الإنسان. فالخلوة المحرمة أي خلوة تدعوك المعصية وتقودك المعصية يجب أن تتخلص. أيضا المقدمات الأمور تستير المعصية، الحديث مع الزملاء ومع الأقران في مثل هذه الأمور، أحيانا تبدأ القضية حديث أحاديث من هنا وهناك، ثم تطور إلى تفكير، تطور حتى إلى هم، حتى تصل بعد ذلك إلى الفعل. أيضا مما يعني يعين على ذلك أن يشغل قلبه بالبديل، أن يشغل قلبه بالتفكير النافع له، بدلا من يفكر في هذه المعصية يفكر في الدار الآخر، في ما أعد الله سبحانه وتعالى من أطاعه وما أعد لي من عصاه، أن يفكر في مخلوقات الله عز وجل، أن يفكر في ذنوبه، أن يفكر في حاله إصلاحه، يفكر في مصالح دنياه. فكر يا أخي فيما ينفعك، بدلا من أن تمتع نفسك بهذا التفكير الذي لن تجد وراءه طائلة. طيب يا أخي فكرت في الشهوة، ما النتيجة؟ ما في نتيجة، ما دام لم يتيسر لك سببه، السبب المباح والشرعي الذي هو الزواج، نتيجتك أحد أمرين، إما أن تقع في العادة السرية وتمارس الحرام في ذلك، أو أن يبدأ هما في قلبك يشغلك حتى تهم بالوقوع ما هو أشد من ذلك وأجنى وهو الفاحشة. هذه هي النتيجة. لكن هل حصلت شيء من وراء هذا التفكير؟ أبدا. لكن يا أخي قارن بين هذا الذي يفكر هذا التفكير أو بين إنسان يفكر في الدار الآخرة في العذاب والنعيم، شتان بين هذا وذاك. هذا تفكيره يقوده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يقوده إلى أن يعرف مصالح نفسه، الذي يفكر في ذنوبه أيضا في تقصيره سيقود على التفكير إلى التوبة وإلى التخلي عن آثار هذه الذنوب. والخطوة الثالثة هي استفراغ المادة الفاسدة، يعني أنك عندما تمارس وتقع في معصية فعليك ألا تيأس مهما كانت المعصية ومهما كان حجم هذه المعصية، فاعلم أن باب التوبة مفتوح يا أخي، لن يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يأتيك الموت. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. وليست القضية يا شباب بأن الله يقبل التوبة فقط، لا، بل الأمر أكثر من ذلك. الله عز وجل يفرح في توبة العبد إذا تاب. ويضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا أختم به حديثي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال فعلا يقارن بين فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده وبين حالة عالية من الفرح يصل إليها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أظل دابته في أرضه، إنسان في الصحراء معه دابته وعليها طعام وشرابه، فأظلها وضاعت هذه الدابة فنام تحت الشجرة ينتظر الموت، أيس من دابتي وعليها الطعام والشراب، فنام تحت الشجرة ينتظر الموت فلما استيقظ وجد دابته عند رأسه فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من توبة صاحب هذه الدابة. يا أخي ليست قضية أن الله يعدك بقبول التوبة أو يعدك بتبديل السيئات حسنة، بل إن الله يفرح بتوبتك إذا تبت إلى الله عز وجل. فاعلم يا أخي أنك مهما وقعت في المعاصي ولو أدى ذلك إلى ارتكاب الفواحش مهما فعلت فاعلم أن باب التوبة غير مغلق. لكن يا أخي بشرط أن تتوب توبة جادة وصادقة إلى الله عز وجل وتتخلص من المعصية ومن كل دواعي المعصية وعذابها. أما أن تمني نفسك لا، هذه الأمان الكاذبة لا، قد تمني نفسك وأنت فعلا تقول أنا أريد أن أتوب، فسرعان ما يفجعك ويأتيك الجواب الحاسم عندما يأتيك أجلك، حينئذ لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علم نافع والعمل الصالح. وأرى أمامي يعني قائمة حائلة من الأسئلة، لعلنا نترك ما بقي من الوقت للإجابة على جزء يسير من هذه الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبدنا وإياكم على طريق الحق والصواب. الأسئلة حاجات كثيرة كما ذكر الشيخ، ونعجب ونفرح ببعض الأسئلة لأن السؤال يدل على السائل. وهذه النقطة الأولى، النقطة الثالثة أو الثانية، أن السؤال هو بداية الحل، والذي يبحث عن الحل والطريق هذا بشارة خير ونهايته إلى التوفيق والسداد. يقول السائل: أنا شاب في عمر الزواج وأرى أن هناك زملائي الذين هم أصغر مني قد تزوجوا. السؤال هو أنني حاولت مع أهلي جميع الطرق لكي يزوجونني ولكن لا حياة لمن تنادي، ماذا أفعل؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الأمر، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فيتزوج، من استطاع منكم باء فيتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الخلق. إذن هذه هو الخطوة الأولى، والحل الأساس فعلا، لأن الإنسان بالزواج يتمتع بما شاء، إلا عاد إنسان منحرف لا تكفيه لكن هذا الأمر، هذا عافانا الله وإياكم يعني رجل سوء. فأقول بعدما إذا لم يتيسر لك هذا الأمر فأمامك حل آخر، فعليك بالصوم فإنه وجاهد. اصبر يا أخي وجاهد واستكثر من الصيام، ثم يوم الاثنين أو يوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر، واجتهد في طاعة الله والتقرب إلى الله عز وجل، وإن شاء الله ييسر الله لك الحل. يا أخي أنا كنت قبلك والسؤال الآخر كان قبلك، كنا قبلك نتمنى أن يتيسر لنا هذا الأمر حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، فما هي إلا لحظات مجاهدة وجهاد وصبر، ثم بعد ذلك ييسر الله لك هذا الأمر، واستعن بدعاء الله عز وجل واعلم أن الله يجيب المضطر إذا دعاه.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حاولت مرارا وتكرارا الابتعاد عن العادة السرية ولكن دون جدوى. يقول أيضا سائل آخر، يقول أن الدكتور الأجنبي قال إنه لا يضر استعمال يعني هذا الأمر بطريقة معينة. وسؤال آخر يقول: العادة السرية هل هي من الفطرة؟ هذا يعني أسمعه من بعض الطلبة. ويقول آخر إنه أفضل من فواحش العظيمة، فما هو الحكم الشرعي مع يعني نصيحة؟
أولا يعني حكمها ورد تحريمها في القرآن، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني هنا ذكر الله لنا مجالين للتمتع بالشهوة، إما الزوجة أو ما ملكت يمين. طيب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن وفي آية أخرى يقول: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن فتمتيع النفس بهذه الشهوة هذا تعدي لحدود الله، هذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا نص، هذه قضية. دليل آخر من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنها أول أسهل وأخف على الإنسان من الصيام، ثم إنه يجد فيها شهوة فعلا. الصوم معاك ما يجد فيه شهوة، لكنه يعينه على الانتصار والاستعلاء على الشهوة. الأمر الثالث أن فيها أضرار، فنقول نحن يا أخوة: ليست العادة السرية محرمة لأن فيها أضرار فقط، لا، هي أصلا محرمة بنص القرآن والسنة، حتى لو ثبت أنها ما فيها أضرار، بل حتى لو ثبت أن فيها منفعة لم نقول أنها جائزة، هذا لو سلمنا جدلا، وإلا في الواقع أن فيها مضار كثيرة. لكن لو سلمنا جدلا أنه ليس فيها مضار فهي محرمة لنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إن فيها مضار كثيرة، منها طبعا يعني تسبب احمرار في العين، تقوس في الظهر، سوء الهضم، أحيانا تسبب لما يدمن الإنسان ويفتح عليها يصاب بسرعة الدفق فلا يستطيع بعد ذلك أن يأتي أهله عندما يتزوج. يعني فيها آثار وأخطار كثيرة، حتى بعض الناس لو يدمن عليها يصاب أحيانا بأمراض نفسية، وأنا أعرف شخص مصاب بمرض نفسي بسبب مداومة على مثل هذا الحرام. ننتقل لنقطة أخرى وهي: هل هي أحسن من الزنا نقول طيب أنا أسألكم سؤال، أيهما أحسن، أيهما أسهل، الزنا أو الكفر؟ الزنا. طيب هل يجوز إنسان يمارس الزنا بحجة أنه أسهل من الكفر؟ طيب أيهما أسهل؟ إنسان مثلا الكفر حتى درجات، إنسان كفر سب مثلا شخص صالح، سب سنة، استهزأ بسنة، هذا يكفر، لكن إنسان سب الله عز وجل هذا يكفر، أيهما أشد كفرا؟ الآخر. فهل يجوز أن نرتكب شيء بحجة أنها أشد؟ طيب أنا الآن أقول لك يا أخي، الآن لو إنسان يضربك بعصا، أيهما أشد، يضربك بعصا ولا مسدس؟ مسدس. طيب يا أخي لو يضربك مسدس أو رشاش، هل في عاقل يقول معليش يا أخي اضربني بعصا لأجل أن عصا أخف؟ فأقول القضية قضية أنه محرم، كونها أخف من الزنا لا يعني أبدا أن نتركه لأنه أخف من الزنا. ثم ننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي كيف أتخلص منه. أنا ذكرت نقاط في العلاج هي مهمة، قضية الإيمان، مراقبة الله عز وجل عندما تشعر يا أخي لأنك تدعوك نفسك المعصية، يدك فخذك تاخد وتشهد عليك عند الله عز وجل، فماذا أنت صانع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتين أقوام من أمتي معهم حسنات أمثال جبال سهامة بيضة فيطيرها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، قال هم من أما إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله جحدوا. ثم أمامك يا أخي خطوات أخرى، تخلص من المثيرات كما قلت لك، ما هو لائق أبدا ولا يليق أنك ولا تجلس أمام التلفاز وتنظر برامج تمثيليات أو مسلسلات أو برامج إعلانات وغيرها، تنظر فيها صور نساء فاتنة ثم بعد ذلك تقول أنا أعاني من الشهوة، ما يليق أبدا. ما يليق أنك تبدأ تفكر وتشغل نفسك بالتفكير ثم تقول كيف تخلص من هذا. تخلص من التفكير بالشهوة للنظر الحرام، ثم لا تبقى فارغا لوحدك، لا تبقى فارغا لوحدك أبدا لأن الشيطان يدعوك للوقوع في لا تبقى فارغ قدر الإمكان. عندما تجد أنك مضطر إلى الفراغ استغل وقتك تلاوة القرآن أو قراءة، حتى لو تشتغل يا أخي بعمل غير نافع، أهم شيء لا تبقى وجهك فارغ. أيضا لا تذهب إلى الفراش مبكرا، لا تذهب إلى الفراش إلا عندما يأتيك النوم، لأنك عندما تذهب إلى الفراش ولا يأتيك النوم يبدأ الشيطان يثير عندك الشهوة حتى تقع بعد ذلك في مثل هذه المعصية. فعندما الإنسان يحزم على نفسه ويجتهد في هذه الأمور، ثم يا أخي لو وقعت في هذه المعصية تب إلى الله واستغفر واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وينجيك منها، فإن الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفه. وإذا فعلت هذه المعصية فافعل حسنات تكفر عنها، تصدق صوم يوم، يعني نفع الحسنات تكفر عنها، إن الحسنات تجيب من السيئات ذلك ذكر الذاكرين. واستعن بالله سبحانه وتعالى واعلم أنك إذا كنت توبة صادقة إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على ذلك.
بعض الأسئلة التي خفيفة ممكن أن تضفي أيضا، يقول ما هو حكم الحب الشريف الذي يكون نهايته الزواج الشرعي والتكلم معها في التلفون فقط، أفيدونا أفادكم الله؟
لا هذا أمر غير سائد لا شرعا ولا عقلا.
يقول يشكر رجال الهيئة على منع النساء من التبرج بالسبور، ولولا هذا التبرج ما تبعها الشباب. يقول هذا نتيجة لهذه المحاضرة الطيبة، يقول فضيلة الشيخ أمتلك بعض الأفلام الماجنة فكيف السبيل التخلص منها مع أني حاولت وجزاكم الله خير.
التخلص منها يا أخي أن ترميها في الشارع، هذا التخلص منها. طبعا تهديها إلى أحد لا تضر، هذا التخلص منها. وأنا مستعد يا شباب إذا كان الأخ خسر عليها قيمة أنا مستعد أبدا يأتيني ويعطيني هذه الأفلام وأعطيه لي مساء يعني وأرميها وهو يشاهد.
طيب الآن نأتي إلى سؤال يختم به فضيلة الشيخ هذا الموضوع، ماذا تنصحنا بقراءة الكتب التي تنفع في هذا الموضوع؟ بارك الله
في كتاب ابن القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وفي كتاب الذي قرأت لكم هذه الرسالة من العفة ومنهج الاستعفاف، العفة ومنهج الاستعفاف ليحيى العقيلي ولمحدثكم أيضا كتيب صغير حول الموضوع، يعني ضمنت فيه بعض هذه النقاط التي أشرت إليها، هذه بعض الكتب المناسبة في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويجنبنا وإياكم أسباب سخطه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.